لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة إفراحية ملكة السماء مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يحدثنا الإنجيل الذي تقدمه الليتورجيا اليوم عن العلاقة الموجودة بين الرب وبين كل فرد منا. ولكي يقوم بذلك يستخدم يسوع صورة لطيفة وجميلة، صورة الراعي الذي يقيم مع الخراف، ويشرحها بثلاثة أفعال ويقول: إن خرافي تصغي إلى صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. أصغى، يعرف، ويتبع. لنرى هذه الأفعال الثلاثة. تابع البابا فرانسيس يقول: أولا، تصغي الخراف إلى صوت الراعي. تأتي المبادرة دائما من الرب، كل شيء يبدأ من نعمته، فهو الذي يدعونا إلى الشركة معه، لكن هذه الشركة تولد إذا فتحنا على الإصغاء. إن الإصغاء يعني الجهوزية والطاعة وزمن مخصص للحوار، واليوم تستحوذ علينا الكلمات والسرعة في الاضطرار دائما إلى قول شيء ما أو فعل شيء ما. ما أصعب أن نصغي إلى أنفسنا في العائلة، في المدرسة، في العمل، حتى في الكنيسة. لكن بالنسبة للرب من الضروري أولا أن نصغي. إنه كلمة الآب، والمسيحي هو ابن الإصغاء المدعو لكي يعيش مع كلمة الله في متناول يده. لنسأل أنفسنا إذن: إذا كنا أبناء الإصغاء، إذا كنا نجد الوقت لكلمة الله، إذا كنا نعطي فسحة واهتماما لإخوتنا وأخواتنا، إن الذي يصغي إلى الآخرين يصغي أيضا إلى الرب، والعكس صحيح، ويختبر شيئا جميلا جدا، وهو أن الرب نفسه يصغي إليه، فهو يصغي إلينا عندما نرفع الصلاة إليه، وعندما نثق به، وعندما ندعوه. أضاف الأب الأقدس يقول: وهكذا يصبح الإصغاء إلى يسوع هو السبيل لكي نكتشف أنه يعرفنا. هذا هو الفعل الثاني الذي يميز الراعي الصالح، هو يعرف خرافه. لكن هذا لا يعني فقط أنه يعرف الكثير عنها، لا، وإنما هو يعرفنا بالمعنى البيبلي، أي يحبنا، أي أن الرب فيما يسبرنا من الداخل هو يحبنا. وإذا أصغينا إليه سنكتشف أن الرب يحبنا، وعندها لن تكون العلاقة معه غير شخصية أو باردة أو مجرد واجهة، لأن يسوع يبحث عن صداقة دافئة وثقة وعن علاقة حميمة. هو يريد أن يعطينا معرفة جديدة ورائعة، معرفة أنه يحبنا على الدوام، وبالتالي أننا لا نترك وحدنا أبدا. وبكوننا مع الراعي الصالح نحن نعيش الخبرة التي يتحدث عنها المزمور: إني ولو سرت في وادي الظلمات لا أخاف سوءا لأنك معي. لا سيما في الألام والتعب والأزمات هو يعضدنا إذ يعبرها معنا. وهكذا في المواقف الصعبة تحديدا يمكننا أن نكتشف أن الرب يعرفنا ويحبنا. لنسأل أنفسنا إذن: هل أسمح للرب أن يعرفني؟ هل أفسح له مكانا في حياتي؟ هل أحمل له ما أعيشه؟ وبعد العديد من المرات التي اختبرت فيها قربه وشفقته وحنانه، ما هي الفكرة التي أحملها عنه؟ هل ما زلت أعتبره إلها بعيدا لا يبالي بشؤوني، أم أعرفه راعيا صالحا لي يعرفني ويحبني؟ ختاما خلص البابا فرانسيس إلى القول: الفعل الثالث، الخراف التي تصغي وتكتشف أن راعيها يعرفها تتبعه. وماذا يفعل من يتبع المسيح؟ يذهب حيث يذهب، على الطريق عينه وفي الاتجاه عينه، يذهب بحثا عن الضالين ويهتم بالبعيدين، يأخذ على محمل الجد حالة الذين يتألمون، يعرف كيف يبكي مع الباكين ويمد يده للقريب ويحمله على كتفيه. وأنا، هل أسمح فقط ليسوع أن يحبني، أم أنني أنتقل من محبته إلى الاقتداء به؟ لتساعدنا العذراء القديسة لكي نسقي إلى المسيح ونعرفه أكثر فأكثر ونتبعه على درب الخدمة. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه والجموع: إن خرافي تصغي إلى صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني، وأنا أهب لها الحياة الأبدية فلا تهلك أبدا ولا يختطفها أحد من يدي. إن أبي الذي وهبها لي أعظم من كل موجود، ما من أحد يستطيع أن يختطف من يد الآب شيئا، أنا والآب واحد. في كل سنة يدعون الأحد الرابع من زمن الفصح، والذي يعرف بأحد الراعي الصالح، لنكتشف مجددا وبدهشة هذا التعريف الذي يعطيه يسوع عن نفسه، إذ نقرأه في ضوء آلامه وموته وقيامته: الراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف. هذه الكلمات قد تحققت بملئها عندما أطاع المسيح بملء حريته مشيئة الآب وبذل نفسه على الصليب، فظهر بوضوح كامل معنى كلمة أنه الراعي الصالح الذي قدم حياته تضحية من أجلنا جميعا. إنه الراعي الصالح. المسيح هو الراعي الحقيقي الذي يحقق المثال الأسمى في محبة القطيع، ويبذل حياته برضاه، وما من أحد ينتزعها منه بل يبذلها في سبيل الخراف. بتناقض واضح مع الرعاة المزيفين، يقدم يسوع نفسه كراعي الشعب الحقيقي والوحيد. فالراعي السيء يفكر بنفسه ويستغل الخراف، أما الراعي الصالح فيفكر بالخراف ويبذل نفسه. وبعكس الأجير، المسيح الراعي هو المرشد المحب الذي يشارك في حياة قطيعه، ولا يبحث عن أي مصلحة أخرى، ولا يملك طموحا آخر سوى قيادة خرافه وتغذيتهم وحمايتهم، وهذا كله بأغلى ثمن: بذل الحياة. تشير صورة الراعي والخراف إلى العلاقة الوثيقة التي يريد يسوع أن يقيمها مع كل واحد منا. هو مرشدنا ومعلمنا وصديقنا ومثالنا، وقبل كل شيء مخلصنا. في الحقيقة تؤكد لنا الآية اللاحقة للنص الإنجيلي: أنا أهب لها الحياة الأبدية فلا تهلك أبدا ولا يختطفها أحد من يدي. من بإمكانه أن يتكلم هكذا؟ إنه فقط يسوع، لأن يد يسوع هي شيء واحد مع يد الآب، والآب هو أعظم من الجميع. تنقل لنا هذه الكلمات شعور أمان أكيد وحنان كبير. إن حياتنا هي بأمان تام بين يدي يسوع والآب، اللذين هما واحد، محبة واحدة ورحمة واحدة، قد ظهرتا مرة واحدة وإلى الأبد من خلال ذبيحة الصليب. لكي يخلص الخراف الضالة، أي نحن، صار الراعي حملا، وسمح بأن يصبح ذبيحة ليأخذ على عاتقه خطيئة العالم ويرفعها. بهذا الشكل منحنا الحياة، لكن الحياة الوافرة، وهذا السر يتجدد بتواضع مدهش على الدوام فوق مائدة الإفخارستية. فهناك تجتمع الخراف لتتغذى، وهناك أيضا يصير واحدا فيما بينهم مع الراعي الصالح. في صورة يسوع الراعي الصالح نتأمل عناية الله ومحبته الأبوية لكل فرد منا، فهو لا يتركنا أبدا وحدنا. ونتيجة لهذا التأمل بيسوع الراعي الحقيقي والصالح، تأتي صيحة الدهشة التي نجدها في القراءة الثانية التي تقدمها لنا الليتورجية اليوم: انظروا أي محبة خصنا بها الآب. إنها حقا محبة مدهشة وسرية، لأن الآب ومن خلال إعطائه لنا يسوع راع يبذل حياته من أجلنا، قد أعطانا أعظم وأثمن ما بإمكانه أن يعطيه لنا. إنها المحبة الأسمى والأطهر، لأنها لا تحركها أي حاجة، ولا تتأثر بأي حساب، ولا تجذبها أي مصلحة أو رغبة مبادلة. أمام محبة الله هذه نحن نختبر فرحا عظيما، وننفتح على الامتنان لما نلناه مجانا. لذلك نحن لا نخاف بعد الآن، لأن حياتنا قد خلصت من الهلاك، فلا يمكن لشيء أو لأحد أن ينتزعنا من يدي يسوع، لأن لا شيء ولا أحد بإمكانه أن يتغلب على محبته. فمحبة يسوع لا يمكن قهرها. إن الشرير العدو الأكبر لله ولخلائقه يحاول بطرق عديدة أن ينتزع منا الحياة الأبدية، لكن الشرير لن يفلح أبدا ما لم نفتح له بأنفسنا أبواب نفوسنا متبعين تملقاته الواهمة. لقد أصغت مريم العذراء إلى صوت الراعي الصالح وتبعته بطاعة لتساعدنا هي على أن نتقبل بفرح دعوة يسوع لنصبح تلاميذه، ولكي نعيش على الدوام مع اليقين بأننا بين يدي الله الوالدية.
أريد قلبا يغمر كل جراحي، يبدد كل خوف، يطهر روحي، قلبا يكون راحتي، في ظله أرتاح. هذا قلبك ربي، من سواك يسوع.
قبل قداسة البابا فرانسيس استقالة المطران فينشينسو أبيتشيلا من إدارة شؤون أبرشية فيليتري ساني في إيطاليا، وعين مكانه المطران ستيفانو روسو أسقف فابريانو ماتيليكا شرفا والأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا. المطران ستيفانو روسو من مواليد أسكولي بيتشينو في 26 من آب أغسطس عام 1961، موجز في الهندسة المعمارية من جامعة بيسكارا، ودرس اللاهوت في جامعة اللاتيران الحبرية. نال السيامة الكهنوتية في 20 من نيسان أبريل عام 1991 في كاتدرائية أسكولي بيتشينو. في 18 من أذار مارس من العام 2016 عين أسقف فابريانو ماتيليكا. في 28 من أيلول سبتمبر من العام 2018 أصبح الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا. وقد وجه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال غوالتيرو باسيتي تحية إلى المطران ستيفانو روسو عقب الإعلان عن تعيينه أسقف فيليتري ساني، وشكره على خدمته خلال هذه السنوات كأمين عام لمجلس أساقفة إيطاليا، كما ووجهت الأمانة العامة لمجلس أساقفة إيطاليا تحية إلى المطران ستيفانو روسو، شكرته فيها على شهادة الإيمان والتواضع والكفاءة، وأشارت إلى المثال الذي أظهره في محبة الكنيسة خلال سنوات العمل معه، كما وقدمت الأمانة العامة لمجلس أساقفة إيطاليا أطيب التمنيات للمطران ستيفانو روسو، وأكدت أنها سترافقه في الصلاة في الخدمة الجديدة التي دعاه إليها الأب الأقدس. هذا ووجه المطران ستيفانو روسو بدوره تحية إلى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال غوالتيرو باسيتي والأساقفة الإيطاليين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأساقفة، شاكرا الجميع ومشجعا على اتباع درب الخدمة على الدوام كما يعلمنا يسوع، ليكن الأكبر فيكم كأنه الأصغر والمترأس كأنه الخادم، وطلب منهم أن يرافقوه بالصلاة. وجه أساقفة المكسيك رسالة إلى العاملين في رعوية الدعوات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 59 للصلاة من أجل الدعوات الأحد 8 من أيار مايو، الأحد الرابع بعد الفصح، والمعروف أيضا بأحد الراعي الصالح. حثوا فيها على عيش هذا اليوم باتحاد في الصلاة مع الكاثوليك في العالم أجمع، كي نطلب من الرب أن يرسل فعلة لحصاده. وفي ضوء صورة يسوع الراعي الصالح الذي يقدمها إنجيل الأحد الرابع بعد الفصح، والذي يعتني بنا ويشجعنا في عملنا في تعزيز الدعوات كما جاء في نص الرسالة، سلط الأساقفة الضوء على 3 عناصر لعيش روحانية الدعوة: الصوت، الحياة، والطريق. وأشار بداية إلى عنصر أساسي هو صوت الراعي، وكخراف علينا أن نعرف صوت الراعي الذي يرشدنا إلى الطريق الذي ينبغي اتباعه. وبالتالي دعا الأساقفة إلى الإصغاء إلى صوت الراعي لاكتشاف مشيئته، كما وأشار أساقفة المكسيك في رسالتهم إلى أن الحياة هي عطية من الله، وحث المؤمنين على رفع الصلاة كي يعطي الراعي الصالح الدعوات التي تحتاج إليها الكنيسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 أيار مايو نشرت رسالة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل الدعوات لعام 2022 بعنوان مدعوون لبناء العائلة البشرية.
أجرت وكالة الأنباء الكاثوليكية سير مقابلة مع نائب مدير هيئة كاريتاس الإيطالية السيد باولو بيتشيغاتو، الذي سلط الضوء على أهمية ممارسة التضامن مع المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون من استمرار الحرب في بلادهم، لافتا إلى أن 30% من هؤلاء المواطنين هم بحاجة اليوم إلى المساعدات الإنسانية. قال المسؤول الإيطالي إن هيئة كاريتاس قدمت لغاية اليوم معونات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 2 مليون يورو، موضحا أن هذه المساعدات تصل بشكل مستمر إلى المستفيدين منها، كما أن جماعات كاثوليكية عدة وفرت الضيافة لحوالي 600,000 لاجئ أوكراني في إيطاليا. وأكد أنه مع حلول منتصف الشهر الجاري سترسل التبرعات التي جمعتها كاريتاس إيطاليا على المستوى الأبرشي تلبية لتوجيهات مجلس أساقفة إيطاليا سترسل إلى أوكرانيا. شاء السيد بيتشيغاتو أن يطلق نداء إلى الجماعات المسيحية والمجتمع المدني في إيطاليا، طالبا من الجميع عدم الاعتياد على الحرب وعدم التخلي عن مبادرات التضامن التي انطلقت مع بداية الصراع المسلح في 24 من شباط فبراير الفائت، ولفت إلى أن مبادرات التضامن هذه تتم من خلال إرسال مساعدات مادية أو توفير الضيافة للنازحين، لا سيما النساء والأطفال. وتوجه أيضا إلى قادة الدول والحكام حثا إياهم على وقف الإنفاق على التسلح والعمل من أجل تفادي وقوع مجاعة في العالم، لأن الفقر والجوع والهجرات، تابع يقول، متصلة اتصالا مباشرا بالصراعات المسلحة. وشدد في هذا السياق على أنه بالإضافة إلى خطط الانتعاش لابد من وضع خطة مارشال من أجل احتواء الجوع في العالم، والذي يعتبر من أخطر الأزمات، لا سيما في البلدان الأفريقية ما دون الصحراء والشرق الأوسط وبعض البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية. فيما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا، قال نائب مدير كاريتاس إيطاليا، قال إنه يتقاسم مخاوف هيئة كاريتاس الأوكرانية، والتي عبرت عن خشيتها حيال توقف المساعدات الإنسانية التي يستفيد منها حاليا قسم كبير من السكان، واعتبر أن استمرار الصراع المسلح قد يقود إلى تراجع في حجم المساعدات، وأضاف أنه ينبغي أن يكون التضامن واعيا ومثابرا، مذكرا بأنه مع بداية الصراع شهد العالم موجة كبيرة من التعاضد وعلى مختلف الأصعدة طبع بالسخاء الكبير، لكن الوضع بدأ يتغير اليوم. وذكرت وكالة سير بأن مجلس أساقفة إيطاليا دعا إلى تنظيم حملة لجمع التبرعات في مختلف الأبرشيات الإيطالية، وستنتهي هذه الحملة في منتصف الشهر الجاري على أن تسلم التبرعات إلى هيئة كاريتاس الإيطالية لتقوم بدورها بإرسالها إلى كاريتاس في أوكرانيا والبلدان المجاورة، وقد بلغ حجم التبرعات لغاية اليوم حوالي 2 مليون يورو. وأوضح السيد بيتشيغاتو أنه لابد من الاستمرار في جمع المساعدات لأن الاحتياجات لا تتراجع أكان في أوكرانيا أم في البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين الأوكرانيين يعودون اليوم إلى بلادهم، لكن أعداد النازحين ما تزال أعلى من العائدين. ولفت المسؤول الإيطالي إلى وجود حوالي 8 ملايين مهجر داخل أوكرانيا، يضاف إليهم 3.5 مليون نزحوا إلى روسيا وبيلوروسيا. وأكد في ختام مقابلته أن عدد المواطنين المحتاجين إلى المساعدة يقدر ب 16 مليون شخص، أي حوالي 30% من مجموع عدد السكان.
وجهت كاريتاس أفريقيا نداء عاجلا من أجل تقديم مساعدات إنسانية، وخاصة في دول الساحل والقرن الأفريقية والتي يواجه فيها ملايين الأشخاص الجفاف والجوع. وجاء في بيان للهيئة الكاثوليكية أنه بينما تركز وسائل الإعلام العالمية والسياسة الاهتمام على الأزمة في أوكرانيا، فقد تراجع الاهتمام بمعاناة سكان جنوب الساحل في أفريقيا. وأضاف البيان أن دعم إنقاذ الحياة البشرية في هذه المنطقة غير ملائم بشكل محزن، وذلك في وقت تشير فيه التقديرات إلى حاجة ما بين 15 و 16 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال إلى مساعدات غذائية فورية بسبب الجفاف. ونقل بيان كاريتاس أفريقيا عن شهود من شمال كينيا فقدان الكثير من الأشخاص لمواشيهم، حيث قتل الجفاف ألاف الحيوانات التي كانت مورد إعالة للأسر، هذا إلى جانب عدم توفر المياه للبشر. وتحدثت الهيئة الكاثوليكية عن تمويل ضئيل لجهود الدعم الإنساني، وأوضح البيان أنه باستثناء الولايات المتحدة لم تقدم الدول المانحة على إدخال زيادة في الدعم المالي الذي تقدمه. وأشارت كاريتاس أفريقيا من جهة أخرى إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على سلسلة الغذاء العالمية، ليضاف هذا إلى معاناة الدول الأفريقية من النزاعات والنزوح القسري وتبعات جائحة كوفيد-19. وذكر البيان أن كينيا وبوركينا فاسو تستوردان 30% من حاجتهما إلى القمح من روسيا وأوكرانيا، وتبلغ هذه النسبة 40% في إثيوبيا و90% في الصومال. ومن المشاكل الأخرى التي سلط البيان الضوء عليها ارتفاع أسعار الوقود وما لهذا من تبعات على إنتاج الغذاء، وخاصة على صغار المزارعين. هذا وتجر الإشارة إلى تحذير منظمة أنقذ الأطفال أيضا من تبعات الجفاف في أفريقيا، إلى جانب تأثير الجائحة والنزاعات والجراد، وها هي الآن تضاف أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من احتياجات أساسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وذكرت المنظمة أن هذا يزيد الأوضاع سوءا، مشيرة إلى أن أعداد من يهددهم الجوع قد ترتفع إلى 20 مليون شخص بحلول منتصف العام الحالي، في حال استمر عدم تساقط الأمطار وارتفاع الأسعار وبدون توفير تمويلات هامة للمناطق المتضررة. وتحدثت المنظمة عن أنه وفي الصومال وحدها قد ترك أكثر من 500,000 شخص بيوتهم بحثا عن الطعام والماء منذ بداية العام. وتابعت أنقذ الأطفال أنه حتى مع أفضل الاحتمالات، أي في حال سقوط أمطار أكثر من المتوسط، فسيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى أشهر لتحسين أوضاعهم. وأضافت أن حوالي 11 مليون شخص في المناطق المتضررة من الجفاف سيواجهون شحا كبيرا في الغذاء في شهر أيلول سبتمبر القادم. وعن الأوضاع في أفريقيا تحدثت إلى إذاعة الفاتيكان لينا سيميت الباحثة في الفقر واللامساواة في المنظمة غير الحكومية مراقبة حقوق الإنسان، وشددت في حديثها على الحاجة إلى أفعال عاجلة من قبل الحكومات والجماعة الدولية وذلك أمام ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وتأثير هذا على ملايين الأشخاص الذين كانوا يعانون من تبعات جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية. وأعطت الباحثة الكاميرون مثالا فقالت إن هذا البلد يستورد كميات كبيرة من الأسمدة من روسيا، وفي حال انخفاض الاستيراد وهو ما يحدث بالفعل فسيكون لهذا تأثير كبير على الإنتاج المحلي وخاصة على صغار المزارعين. وتابعت لينا سميت مشيرة إلى أن تبعات الأزمة الأوكرانية تضاف إلى تبعات جائحة كوفيد-19 والتي أثرت على سلسلة الإمدادات الغذائية والإنتاج بسبب اضطرار المصانع إلى الإغلاق وتوقف بعض المزارع عن العمل، كما وأن هناك تبعات التغير المناخي حيث عانت مناطق أفريقيا عديدة من الجفاف أو من تساقط غزير للأمطار ما أثر في الحالتين على الإنتاج المحلي. وشددت الباحثة بالتالي على أن هذه الأوضاع المقلقة تتطلب من الحكومات وهيئات التمويل عملا فوريا لتفادي تفاقم سوء الأوضاع، ودعت الدول ذات المخزون الكبير من القمح وغيره من المنتجات الغذائية إلى طرحها في الأسواق وتقاسمها، ودعت من جهة أخرى الدول مرتفعة المداخيل إلى مساعدة الدول الأخرى.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.